بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إننا لو عليكم السلام ورحمة الله لو وافقنا على مقولة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن ذهاب الحمرة المشرقية بالقدر المستفاد من هذه الرواية مقارن تماما مع غروب القرص، فلا يبقى تعارض بين الطائفتين من الروايات. وأما إن قلنا بأن ذهاب الحمرة المشرقية بالقدر الذي استفدنا من بعض هذه الروايات ولو بمقدار متر مترين مما يعلو فوق الأفق من نقطة المشرق، بهذا المقدار يتأخر عن غروب القرص، فسيقع التعارض بين الطائفتين، بين ما دل على أن المغرب الشرعي الذي يترتب عليه الآثار الشرعية عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية، وبين الطائفة الثانية التي تدل على أن المغرب الشرعي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية عبارة عن غروب القرص. وقلنا بأنه روايات الطائفة الثانية كثيرة جدا وفيها صحاح، وأما روايات الطائفة الأولى فقلنا بأنه بحسب ما استقصاه صاحب الوسائل، يعني ما جمعها صاحب الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت من رقم 1 إلى رقم 15، ولكن جملة كبيرة من هذه الروايات لا دلالة فيها على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، بل لا بالمعنى الذي يريده هو صاحب وسائل وما ينسب إلى الأشهر من اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية إلى نقطة إلى القمة إلى قمة الرأس، ولا بالمقدار الذي نحن احتملناه من إرادة مقدار من الأفق على جهة المشرق ولو بمقدار مترين ثلاثة، فالمقدار الذي يفهمه العرف من عبارة جهة المشرق أو ها هنا أو المشرق، هذه العبارات المعنى العرفي لهذه العبارات مو يعني إلى قمة الرأس، وإنما يعني ما حوالي نقطة المشرق. جملة من هذه الروايات أصلا لا دلالة فيها على هذا المعنى، لا بالقدر الذي نحن قربناه ولا بالقدر الذي يقصد ينسب إلى المشهور أو الأشهر. صفينا الروايات التي نسبيا يمكن أن نقبل دلالتها لا على الرأي الأشهر الذي يقول بقمة الرأس، وإنما على ما نحن ذكرنا من ذهاب الحمرة المشرقية من جهة المشرق بالقدر المتعارف. عندما أقول بالقدر المتعارف أو بالقدر العرفي لا أقصد يعني القدر العرفي الذي جرى عليه عامة الشيعة مثلا في زماننا أو ما أعرف من أي زمان الذي يعملون به عملا، ما أقصد هذا، وإنما أقصد المعنى العرفي لهذا اللفظ، لهذه الألفاظ الواردة في الروايات، المعنى العرفي المدلول العرفي للعبارات الواردة في هذه الروايات. فيها هذا الجانب وأشار إلى المشرق، فيها ذهاب المشرق الحمرة المشرقية، أمثال هذه العبارات الواردة في هذه الروايات، أنا أقول أن مدلولها العرفي لا يعني إلى حد قمة الرأس، بل مدلولها العرفي يعني في مقدار حوالي نقطة. فحصرنا الروايات التي نسبيا فيها دلالة يمكن بل شيئا ما أن نعتمد على دلالتها على هذا المعنى بالحديث الذي كان فيه ثلاث نقولات رقم 1 و7 و11 ثم الحديث رقم 3 ثم رقم 5 ثم رقم 10 ثم رقم 12 5 روايات. خب هذه الروايات الخامس قلنا بأنها إن كانت تكفي لحصول الإطمئنان بصدور بعضها على أقل تقدير فيكون هذا المعنى الإجمالي بل ثابتا بما يشبه التواتر. حتى إذا ما نقول تواتر استفاضة مورث للعلم مورث للإطمئنان إن قلنا بهذا فهذا المعنى الإجمالي المتحصل من هالروايات الخمسة يقع طرفا للتعارف مع الطائفة الثانية لا كل واحدة واحدة من هذه وإنما اعتمادا على حصول الإطمئنان بصدور هذا المعنى الإجمالي للمشترك بين هذه الروايات الخمس. وأما إن لم نقل بحصول الإطمئنان الإجمالي بهذا العدد فإثنان من هذه الروايات إثنتان من هذه الروايات كانتا تامين سندا على رأينا طبعا لا على رأي السيد الخوئي وإنما على رأينا على اعتمادا على قاعدة وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة وهما الرواية التي كانت بثلاث نقولات برقم 1 و7 و11 والرواية رقم 5 في الباب رغم أن الرواية رقم 5 ما بتعبير بالحمرة المشرقية ولكن تدل على وجود فاصل بين الغروب القرص وبين المغرب الشرعي. رقم 5 أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر صلاة الوتر يد قبل طلوع الفجر كان رسول الله يؤدي صلاة الوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. طبعا سيد الخوئي قال إلى صلاة المغرب ما قال مناقش في دلالة هذه الرواية بأنه ما قال إلى وقت صلاة المغرب وإنما قال إلى صلاة المغرب. صلاة المغرب عملا وصلاة المغرب عملا تتأخر عادة عن وقت مشروعيتها عن بداية وقت مشروعيتها ولكن أنا ما أقدر أقبل هذه المناقشة لأن ظاهر هذه العبارة إلى صلاة المغرب يعني إلى وقت صلاة المغرب وإلى صلاة المغرب ما أنا معنى أنه الإمام يشير إلى ما يفعله الناس وما يفعله الناس قد يكون خلاف الموازين الشرعية. فهذا ظاهر العبارة إلى مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب يعني إلى وقت صلاة المغرب ظاهر العبارة هكذا. فإذا قبلنا بهذا الظهور ستدل الرواية على وجود فاصل زمني بين مغيب الشمس وبين وقت صلاة المغرب وهذا الفاصل الزماني شنو هو لا يمكن انطباقه إلا على ما جاء في الروايات الأخرى من غروب ذهاب الحمرة المشرقية بمعناه العرفي الذي ذكرناه. وأما الرواية الأولى والسابعة والحادية عشر فكان فيها تعبير بالحمرة حمرة المشرق إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق في التعبير الآخر يعني شنو جهة المشرق فالتعبير يشبه جهة يعني ناحية المشرق. وإحنا قلنا لا فرق كثيرا بين تعبير من المشرق أو ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. فظاهر الرواية أن الرواية بصدد بيان موضوع الآثار الشرعية مو الإخبار عن قضايا فلكية. فيجعل هذا موضوعا لترتب الآثار الشرعية. فيقول المغرب الشرعي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية هو هذا، أن تغيب الشمس من مشرق الأرض ومغربها، وذلك بأن تذهب الحمرة المشرقية. خب، عندئذ نقول بأنه إما هاتان الروايتان فقط نجعلهما طرفا للتعارض مع روايات الطائفة الثانية، أو المعنى المشترك المعلوم صدوره بالاستفاضة المورثة للإطمئنان بالروايات الخمسة. عندئذ كيف نصنع في الجامع بين الطائفتين؟ ماذا نقول في الجامع بين الطائفتين على فرض وصول النوبة إلى التعارض؟ إذا قبلنا ما قالت السيد الخوئي، خب أصلا لا تعارض، وإلا إذا قلنا بما نحن رجحناه في دلالة هذه الروايات فتصير تعارض. عندئذ كيف نجمع بين الطائفتين لحل التعارض؟ قلنا بأنه يوجد وجهان للتعامل مع هذا التعارض، ينتهيان إلى القول بأن الميزان الحكم الشرعي، موضوع الحكم أحكام الشرعية آثار الشرعية، عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية بالقدر الذي ذكرناه، بل وجهان آخران للتعامل مع هذا التعارض يؤديان إلى نتيجة القول بكفاية غروب القرص. أما الوجهان الأولان، نحن كفهرسة أظن ذكرنا هذه الوجوه الأربع، الآن نرجع واحدة واحدة إلى هذه الوجوه الأربع للتعامل مع هذا التعارض، لنجد بأن أي منها قابل للقبول. أما الوجه الأول من الوجهين اللذين هما بصالح القول بذهاب الحمرة المشرقية، فالأول هو أن يقال بالتقييد، يقال بأن روايات الطائفة الثانية تقول غروب القرص، وغروب القرص أعم من أن يغرب القرص وتذهب الحمرة المشرقية، أو يغرب القرص ولا تذهب الحمرة المشرقية، فما دل على اشتراط غروب القرص بالإطلاق يشمل الثنين، يشمل غروب القرص الذي يتم معه ذهاب الحمرة المشرقية، وغروب القرص الذي لا يتم معه ذهاب الحمرة المشرقية. إذن فدلالة هذه الرواية الطائفة الثانية مطلقة، إنما تدل على اشتراط غروب القرص، لكن غروب أي غروب قرص؟ كأنما فيه حصتان، فبالإطلاق يشمل الحصتين لا بالتصريح، بالإطلاق يشمل غروب القرص الذي تذهب معه الحمرة المشرقية، وغروب القرص الذي لا تذهب معه الحمرة المشرقية. فروايات الطائفة الثانية بالإطلاق تشملها الثنين، هذا الإطلاق قابل للتقييد، نقيد هذا الإطلاق بروايات الطائفة الأولى الدالة على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، فنطلع إحدى الحصتين من تحت هذا الإطلاق عملا بحمل المطلق على المقيد، والنتيجة أنه لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية. هذا الوجه للجمع بين الطائفتين قابل للنقاش، على أقل تقدير بوجهين نناقش هذا الجمع. أولا نقول بأن روايات الطائفة الثانية جاءت بصدد التحديد، فليست دلالتها على الحصتين بال إطلاق دلالة إطلاقية، وإنما دلالة تحديدية. روايات الطائفة الثانية تدل على أن حد المغرب الشرعي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية حده هو غياب غروب القرص لا أكثر، يعني فيه دلالة لا أكثر، فيه دلالة على لا أكثر. فهي ما تشمل الطائفة الحصة الأخرى، لأنها أصلا بصدد التحديد. خلي نراجع نماذج من روايات الطائفة الثانية نتأمل في ما دليلها. صحيحة عبد الله بن سنان، رقم الحديث 16 في الباب 16، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وقت المغرب يعني شنو؟ يعني بداية الوقت الذي هذا في مقام التحديد. ماذا يفهم العرف من هذه العبارة؟ وقت المغرب يعني هذا متجاوز وقت المغرب أو لا، أو أنه يشترط فيه شهر، احتمال أنه يشترط فيه شهر آخر لم يبلغ حد الوقت، بعدين ما وصل وقت المغرب وإنما يشترط فيه شهر آخر يلا يصل وقت المغرب. ما يفهم أن هكذا. يقول: وقت المغرب يعني الوقت الذي يدخل فيه بل مشروعية مثلا صلاة المغرب. وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، هذا هو وقت المغرب الشرعي. واضح الدلالة في التحديد، مو أنه لا يحتمل أن يكون المراد، لا يحتمل من حيث الظهور، لا يحتمل من ظهوره، لا يشمل يعني ظهور هذه العبارة لا يشمل ما إذا كان المراد مثلا أنه وقت المغرب هذا بإضافة أن تذهب الحرمة، يعني يتأخر بعد أكثر حتى تذهب الحرمة المشرقية. إذا كان هكذا لا يصب عليه وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. إذا كان الوقت المغرب الشرعي هو لا يكفي غروب القرص، بل لا بد بالإضافة إلى غروب القرص أن تذهب الحرمة المشرقية. فهل يصدق قوله وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها؟ هذا بعد ما يصدق. إذن هذه العبارة لا يمكن أنه بالتقييد نجعل المراد منها شنو؟ أنه بالإضافة إلى غروب القرص لا بد من ذهاب الحرمة المشرقية. هذا يخرج عن مدلول هذه العبارة، يخرج عن مدلول هذه العبارة. ما يمكن حمل هذه العبارة على معنى أنه بالإضافة إلى غروب القرص يحتاج إلى شيء آخر متأخر. إن كان هكذا لا أصدق قوله وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها. هذا ظاهر العبارة متعين أن يكون بغروب القرص يدخل الوقت الشرعي. واضح الدلالة. شلون يقيد صاحب الوسائل والآخرون شلون يقيدوا ويقولون بأنه لا، هذا بالتقييد نعرف أن المراد هو أنه بالإضافة إلى غروب الشمس لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية. ما يمكن تحصيل هذا المعنى بالتقييد، ما يمكن، لأن هي خاصة من ظهورها الأولي هو خاص بمعنى أن غروب القرص يكفي ولا حاجة إلى شيء آخر. هذا المعنى أصلا هذا المعنى يستفاد من العبارة مباشرة. العبارة هي واضحة الدلالة على أن المراد هو أن غروب القرص فقط، معنى الفقطية واضح في هذه العبارة. وهكذا صحيحة زرارة، أي صحيحة السنة، صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. هذا معقول يعني يقصد غروب إذا غاب القرص مع ذلك هم تصبر إلى أن تذهب الحمرة المشرقية؟ هذا هو قاعد يقول فإن بعد ذلك عرفت بأنه لا، غروب القرص ما صاير، فصلاتك تعيدها. غروب القرص يجعل الميزان هو غروب القرص، يعني بمجرد غروب القرص تقدر تصلي. وإذا بعد ذلك ظهر أنك مشتبه أن القرص ما غايب كان، فعندئذ صلاتك تعيدها، ولكن بالنسبة إلى الصوم أنت معذور. فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. إذا أنت مشغول بالطعام أنت تذب الطعام وما تستمر إلى أن يحصل غروب القرص. فيجعل التحديد تحديد موضوع الحكم هو غياب القرص. إذا غاب القرص بل وقت المغرب إذا غاب القرص. وهكذا الروايات الأخرى موثوقة. هسه هذه هاي موثوقة بها خصوصية أخرى خصوصية إضافية راح نجي في الرد الثاني على هذا الجمع العرفي. إذن هذا الرد الأول على هذا الجمع العرفي هو أن معظم إذا منقول كل روايات الطائفة الثانية ما تتحمل هذا التقييد. هذا التقييد ما يمكن أن نجري عليه. هذا الملاحظة الأولى على هذا الجمع العرفي الذي ذكروه. والملاحظة الثانية أننا لو سلمنا بهذا التقييد في معظم هذه الروايات فلا أقل واحدة من هذه الروايات وهي موثوقة السند بعد لا يمكن أن تتحملها هذا التقييد لأن فيه تصريح بالحد. أكثر هذه الروايات قلنا ظاهرة في التحديد ولكن واحدة منها تصريح بالتحديد وهي الرواية التي تعبر بحاجب الشمس إذا غاب حاجبها موثوقة بلي حديث 27 إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام. السبب في أنها نزلت من الصحيحة إلى الموثوقة الميثمي واقفي ولكنه ثقة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها. يعني في هذا الوقت بالذات بالتصريح قاعد يقول لك يعني في مجرد أن تغيب في الوقت الذي تغيب حاجبها النبي كان يصلي. هذا والغريب من صاحب الوسائل ذكرنا في الدروس الماضية أنه يحتمل أو يحمل معنى هذه الرواية على معنى الناسخ أنه تريد تقول الرواية بأن هذا الحكم في البداية كان هكذا وبعد ذلك نسخ بينما تصدي الإمام لبيان عمل النبي ظاهر في أنه يريد يعلم الحكم على طبق هذا العمل الذي ينقله عن النبي مو فد شيء اللي منسوخ قاعد ينقله. فإن صح التقييد في باقي الروايات فلا يصح في هذه الرواية. وأما وجه الجمع الثاني الذي أيضا بصالح القول بذهاب الحمرة المشرقية وجه الجمع الثاني هو أن نحمل روايات الطائفة الثانية على محمل التقية فنقول بأنه بما أن علماء السنة يبنون على كفاية غروب القرص فكلما جاء في رواياتنا مما يدل على كفاية غروب القرص كلها نحملها على التقية. هذا الجمع العرفي هذا الجمع طبعا هذا مو جمع عرفي هذا جمع بالحملة على التقية بعد استقرار التعارف. نقول بأنه الملاحظة الأولى على هذا الوجه للتعامل مع هذا التعارف هو أنه أساسا لا تصل أنه أولا الملاحظة الأولى أنه أساسا لا تصل النوبة إلى إعمال احتمال التقية حمل أحد الطرفين على التقية إلا بعد اليأس من الجمع العرفي بين الدلالتين. أساسا هذه القاعدة ومبحوثة في بحث تعارض الأدلة أنه إن استطعنا أن نجمع جمعا عرفيا بين الدلالتين فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. وهنا قد نحصل على جمع عرفي بالجمعين العرفيين الآخرين اللذين هما بصالح القول بالاكتفاء بغروب القرص. فإذا لا يمكن اللجوء إلى الحمل على التقية إلا بعد أن نبحث الوجهين الآخرين، وإذا رفضناهما بحيث لم نستطع الجمع وصلت يعني صار التعارض تعارضا مستقرا، عندئذ قد يقال بالحمل على التقية. أما إذا استطعنا أن نحصل جمعا عرفيا فبعد لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية، حتى إذا قلنا بأنه صار التعارض مستقرا، وفي التعارض المستقر من جملة المرجحات التعارض المستقر الحمل على حمل أحد الطرفين على التقية، حتى إذا قلنا، ولكن هذه القاعدة ما تجري في خصوص ما نحن فيه، لأن روايات هذه الطائفة كثيرة إلى درجة بحيث لا نحتمل كونها تقية. التقية تصدر صورة نادرة، ما معقول أنه في كل الموارد التي الأئمة ذكروا مدلولة هذا الحديث كان مبتلى بتقية. الابتلاء بالتقية كان نادرا، مو هذا الصعيد الواسع. لا نحتمل أنها هذا العدد الواسع كلها صدرت عن تقية، هذا الاحتمال ما وارد. فحتى إذا قلنا بأنه التعارض مستقر، مع ذلك لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة. هذه هي الملاحظة الثانية. وأما الوجهان اللذان هما بصالح القول بكفاية غروب القرص، الوجهان اللذان هما بصالح القول بغروب القرص كفاية غروب القرص هما: أولا الحمل على الاستحباب، حمل ذهاب الحمرة على الاستحباب. والحمل على الاستحباب في الحقيقة مرجعه إلى دعوى الأظهرية لأحد طرفي التعارض. يعني خل أوضح أصل فكرة الحمل على الاستحباب في بعض الحالات للجمع العرفي بين طرفي التعارض. هذه الفكرة مبحوثة في علم الأصول، وجذورها هكذا، جذورها أنه إذا كان هناك تعارض بين دليل إلزامي دالا على حكم إلزامي ودليل ترخيصي دالا على نفي ذلك الإلزام، فإن لم يمكن الجامع بينهما بتقييد وما شابه، فنفس الحكم أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي، موضوع الحكم ما استطعنا أن نجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر من حيث الموضوع. يعني مثلا إذا كان أحد الدليلين يقول أكرم الفقير مطلق، فقير مطلق، والدليل الآخر يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، الفقير الفاسق مقيد، هنا ماذا نصنع؟ إذا نريد نقيد المطلق بالمقيد يعني ينحصر وجوب الإكرام بمن؟ بالفقير الفاسق، عفوا بالفقير العادل، يخرج عنه الفقير الفاسق بالتقييد. هذا إعمال لقاعدة التقييد في موضوع الحكم، تصرفا في موضوع الحكم لا في نفس الحكم. بينما إذا أردنا أن نطبق فكرة الحمل على الاستحباب، أكرم الفقير إلزامي، دليل إلزامي، لا يجب إكرام الفقير الفاسق، دليل ترخيصي، لا يجب، ذاك يقول يجب، هذا يقول لا يجب. فأكرم الفقير من حيث الحكم إلزامي، ولا يجب إكرام الفقير الفاسق من حيث الحكم ترخيصي. عندئذ إذا أردنا أن نطبق قاعدة حمل الحكم الإلزامي على الترخيص، عفوا على ما دون الإلزام كالاستحباب، فهنا المفروض أن نحمل أكرم على الاستحباب، فنقول أكرم الفقير يقصد استحباب إكرام الفقير. في هيك حالة خب يقولون بأنه التصرف في الموضوع بتقييده المطلق منهما بالمقيد أولى من أن نتصرف في نفس الحكم، ولكن إذا عجزنا عن الجامع بينهما من حيث الموضوع، إذا عجزنا عن الجامع بينهما من حيث الموضوع فلم يمكن تقييد أحد الموضوعين بالآخر. عندئذ نأتي إلى الحكمين، إذا وجدنا أن أحد الحكمين إلزاميون والحكم الآخر ترخيصيون، فنقول بأنه ظهور الدليل الترخيصي في إرادة الترخيص أقوى من ظهور الدليل الإلزامي في إرادة الإلزام، وذلك لأن الدليل الإلزامي وإن كان ظاهرا في إرادة الإلزام ولكن قابل للحمل على الاستحباب، بينما الدليل الدال على الترخيص دلالته على الترخيص غير قابل للحمل على الإلزام. ما يصير نقول بأن ما يقول لا يجب يقصد به يجب، ما معقولة. ما يقول يجب معقول أن نقول بأنه يقصد استحباب، ما يقول افعال معقول أن نقول بأنه يقصد الاستحباب، أما ما يقول لا يجب يرخص، هل من المعقول أن نقول بأن مراده هو الإلزام؟ إذا إلزام بعد ليش يقول لا يجب؟ ما معقول. فإذا دلالة الدليل الترخيصي على إرادة الترخيص أقوى بكثير، ما هذا ما يشبه التصريح، الترخيص ما يدل على الترخيص صريح في الترخيص، بينما ما يدل على الإلزام ليس صريحا في الإلزام، قابل للتأويل إلى إرادة الاستحباب ليس صريحا في الإلزام. إذن ففي هذه الحالة نحمل ما يدل على الإلزام على إرادة الاستحباب. فيما نحن فيه بل بعد أن أبطلنا التقييد في رد على الوجه الأول من وجوه الجامع، أبطلنا التقييد، عندئذ نقول بأنه ما دام لا يمكن التقييد تصل النوبة إلى التصرف في نفس الحكمين، لأنه ما دل على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية هذا من حيث الحكم إلزامي. ليش؟ لأنه بل بالنسبة إلى من غابت عنه الشمس، يعني غروب الشمس حاصل، ولكن ذهاب الحمرة ما صاير بحسب هذه الروايات، هذا ما يستطيع يصل، يجب عليه أن يصبر لما تغيب الحمرة المشرقية يلا يصلي. إذن هذا حكم إلزامي، بينما ما يدل على كفاية غروب القرص يقول بمجرد غروب القرص تقدر تصلي، هذا بالنسبة إلى ذاك ترخيص يصير، يعني أنه ما يدل على كفاية غروب القرص لا يمكن حمله على الإلزام، هو ترخص، يعني يمكنك أن تصلي بمجرد غروب القرص، بينما ذاك الذي يدل على أنه لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية قابل للحمل على الاستحباب، بأن يكون ذهاب الحمرة المشرقية استحبابية، ما دام أنه يمكن حمل ما دل على الإلزام على إرادة الاستحباب، بينما ذاك الذي بمنزلة الترخيص بالنسبة إلى ذاك يعتبر ترخيصيا، هذا لا يمكن حمله على الإلزام، إذن فنحمل ذاك الذي دال على ذهاب الحمرة المشرقية نحمله على الاستحباب. هذا الوجه يعني ما عندي فد ملاحظة واضحة ضد هذا الوجه للجمعي بينهما، إلا إذا قلنا بأن بعض روايات الذهاب الحمرة المشرقية آبية على الحمل على الاستحباب، هسه ما أعرف هل فيها، هسه هذه الثنين، هسه هذا الثنين اللي كانت تامة السند، خلينا نشوف آبيتان على الحمل على الاستحباب أو لا. بلي ياهو قلنا الرواية الأولى قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. خب هل أن غياب الشمس من شرق الأرض وغربها بالمعنى الذي فسرناه طبعا، هل هذا موضوع بل إلزامي للحكم الشرعي أو موضوع استحبابي للحكم؟ هل أن حكمه بل إلزامي أو حكمه بل استحبابي؟ هذا ما ليس آبيا عن الحمل على الاستحباب، فليكن ظهور، ما يخالف، لازم نتصرف في الظهور لأجل الجمع بين الطرفي تعارض. الظهور نسلم به، أنا ما أنكر الظهور، الظهور موجود في إرادة الإلزام، ولكن نرفع اليد عن الظهور الإلزامي في مقابل ذاك الذي هو أصرح في الترخيص، في مقابل الطائفة الأخرى التي هي أصرح في إرادة الترخيص، فللجمع العرفي بينهما نرفع اليد عن هذا الظهور الإلزامي، وهذا ليس آبيا، يعني ليس صريحا في الإلزام، ظاهر في الإلزام، صحيح ظاهر في الإلزام، ليس أبيا عن ماكو فد قرينة تجعله أبيا عن الحمل على الاستحباب، ماكو فد قرينة تجعله أبيا عن الحمل على الاستحباب. بلي هذا وكذلك الرواية الأخرى التي كانت شنو موثوقة أتصور ياهو كانت هذا في التحديد، ولكن هذا الحد استحبابيا أو وجوبي ما معلوم، تحديد ما ينافي أن يكون استحبابيا، هذا حد حكم استحبابيا فليكن تحديدا، هذا ما ينافي يكون استحبابيا. الرواية الأخرى هم الظاهر هكذا، نكتفي والحمد لله رب العالمين.